الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 15 من شرح الطحاوية. قال رحمه الله: فقوله وإيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، أي أنه تكلم به بحرف وصوت، تكلم الله به وسمعه جبريل، هذا معنى الحقيقة، يعني تكلم به حقيقة وسمعه جبريل. وفي حديث أبي سعيد في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، يقول لبيك ربنا سعديك، فينادي بصوت. هذه اللفظة انفرد بها البخاري، فيها إثبات الصوت لله عز وجل. إن الله أمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا رب، ما بعث النار؟ قال: من كل ألف. وراه قال: 999. فحين تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى ما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد، ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال: ثلث أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال: شطر أهل الجنة، فكبرنا. قال أبو أسامة عن الأعمش: ترى الناس سكارى ما هم بسكارى. وقال: من كل 1999. وقد ألف السيزي رحمه الله رسالة في إثبات الحرف والصوت، أرسلها إلى أهل زبيد، لأن أهل زبيد كانوا مشاعرة، وما زالت الأشعرية فيهم إلى الآن، فلذلك ألف هذه الرسالة. وكذلك لأبي الحسن الأشعري رسالة في الحرف والصوت. وذكروا أن النووي أيضا له رسالة، الله أعلم هل ثبتت إليه. كل هذه الرسائل للرد على الأشاعرة الذين يزعمون أن الكلام نفساني، فلا بد حين إثبات الكلام من إثبات الحرف والصوت، وأن الله تكلم به حقيقة. فهذه من المسائل المهمة، لأن الناس اختلفوا إلى 10 مذاهب كلها باطلة إلا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل تكلم ويتكلم متى شاء بما شاء وكيف شاء بحرف وصوت. وفي حديث جابر بن عبد الله في قصة عبد الله بن أنيس، مع أن البخاري ساقها مستشهدا بها كما في كتابه الصحيح وهي في الحقيقة من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل، وهو ضعيف على القول الصحيح، إلا أن البخاري يرى حديثه حسنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قوله: ليس بمخلوق كلام البرية، هذا توكيد لما مضى أن كلام الله ووحيه أن كلام الله ووحيه وتنزيله وروحه ونوره وموعظته ورحمته أنزله الله شفاء وفرقانا وغير ذلك، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن زعم أنه مخلوق فقد كفره جميع علماء الإسلام المشهود لهم بالاستقامة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. على هذا قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لكائي الإمام حكاه عنه، بل قد حكاه قبله الطبراني. بل لقد قال ابن خزيمة وغيره: أرى من قال إن كلام الله مخلوق أنه يقتل ثم لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدفن في مقابر اليهود، بل يلقى كما تلقى الجيف لشدة القول بخلق القرآن، لأنه قول قبيح. والأصل الذي جعل المبتدعة يقولون بخلق القرآن هو التوصل إلى مسألة أشد من ذلك، وهي القول بخلق الأسماء والصفات، لأنهم إذا أثبتوا أن القرآن مخلوق كانت الأسماء والصفات مخلوقة. فأنت حين تنادي الله بأسمائه وتتوسل بصفاته كأنك تنادي مخلوقا وتتوسل بمخلوقات. فما استطاعوا أن يصلوا إلى هذا القول إلا إذا أثبتوا أن القرآن مخلوق. فإذا أثبتوا أن القرآن مخلوق قالوا بأن صفات الله عز وجل وبأن أسماء الله عز وجل مخلوق، نعوذ بالله من الضلال. ومعنى ذلك أن الله لم يكن له أسماء ولا صفات حتى سماه خلقه بذلك الاسم وتلك الصفة. قوله: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، لما تقدم. أولا، مثل الله عز وجل بالمخلوق. الثاني، الله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر، وهو زعم أن كله خلق. قوله وقد ذمه الله وعابه يعني أن الله عز وجل بيّن عوار هذا القائل. قوله وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر، وهذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة على ما ذكره أهل التفسير لما سمع القرآن عجب منه ومن نظمه، فقال هذا القول لا ينتظم على قول البشر، وجعل يمدح القرآن فقال له بعضهم صبأت أو ستصبأ، فعند ذلك أدبر واستكبر ونفخه الشيطان فقال إن هذا إلا قول البشر، فعند ذلك وعده بسقر، وسقر من أسماء النار. قوله فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا ويقنا أنه قول خالق البشر، وهو الله عز وجل وصفاته غير مخلوقة ولا يشبه قول البشر. ولما تناظر بشر المريسي والكناني رحمه الله قال الكناني ثم أقبلت على بشر فقلت يا بشر ما حجتك إن القرآن مخلوق، وانظر إلى أحد سهم في كنانته فارمني به ولا تحتاج إلى معاودتي بغيره، فقال تقول القرآن شيء أم غير شيء، فإن قلت إنه شيء أقررت إنه مخلوق إذا كانت الأشياء مخلوقة بنص التنزيل، وإن قلت إنه ليس بشيء فقد كفرت لأنك تزعم أنه حجة الله على خلقه وإن حجة الله ليس بشيء. لكن بشر المريسي حاد فسميت تلك المناظرة بالحيدة لهذا الأمر الذي وقع من بشر، هنا سقط، وهو أنه قال له القرآن خلقه الله في نفسه أو خلقه في غيره أو خلقه ذاتا منفصلة، فقال أقول خلقه كما خلق الأشياء. ثم قيل لا، قال الأمير للكناني قد حاد بشر فبينها أنت، قال إن قال خلقه في نفسه فقد كفر إذ جعل الله محل للحوادث، وإن قال خلقه في غيره فقد كفر لأنه جعل كلام الله وصفة الله حالة في غيره، وإن قال خلقه كما يخلق المخلوقات أيضا فقد كفر، أقصد إن قال خلقه ذاتا منفصلة فقد كفر لأنه جعل جميع الكلام الموجود في العالم كلام لله سبحانه وتعالى، فحاد بشر المريسي. قوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وكما قال الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إلى غير ذلك. وقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من مثل الله بخلقه كفر، ومن عطل الله من صفاته كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تعطيل ولا تمثيل. يعني هذا الرد من نعيم بن حماد رد على المعطلة ورد على الممثلة، من عطل الله من صفاته كفر، رد على المعطلة، ومن مثل الله بخلقه كفر، رد على الممثلة، وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تعطيل ولا تمثيل، بيان لمنهج أهل السنة والجماعة. قوله فمن أبصر هذا المعنى بعين الإنصاف اعتبر تفكر وتذكر، فمعاني البشر مهما كان كمالها فهي ناقصة، ونحن نعتقد أن السمع والبصر والعلم والقوة والمشيئة والإرادة عند البشر تعتبر كمال، لكنها كمال ناقص على قدرهم، بينما هي بحق الله عز وجل على أكمل الكمال، فهو عالم أزلا وأبدا، سميع أزلا وأبدا، ولا يخفى عليه شيء من المسموعات والمعلومات، وهكذا هو القوي العزيز وغير ذلك. قوله وعن مثل قول الكفار انزجر ابتعد، لأنه يعلم أن معاني صفات الله عز وجل ليس كصفات البشر، وإن كان المعنى معلوما فقد تتفق الصفات في المعنى الإجمالي في المعنى الذهني، يعني مثلا الحياة، الحياة الآن صفة لله، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهكذا صفة للمخلوق، المخلوق الذي جعل الله فيه الحياة كالإنسان والحيوان والملائكة والشياطين ونحو ذلك من المخلوقات متصفة بصفة الحياة. لكن هل يقول عاقل بما أن الله متصف بالحياة والمخلوق متصف بالحياة إذن الحياة في حق الله وفي حق المخلوق شيء واحد؟ لا يمكن أن يقول عاقل هكذا، إنما هذا سبيل الممثلة، وإلا فحياة الله عز وجل لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، فلا يلحقها نقص، بينما حياة المخلوق كان بعد أن لم يكن ويموت بعد أن كان. وأيضا كم يتصف بصفات نقص في هذه الحياة، يحتاج إلى الأكل والشرب والنوم، ويعتريه المرض ويعتريه الضعف ونحو ذلك. فإذا اتفاق يعني المسميات فيما هو في باب صفات الله عز وجل مع مسميات في باب صفات المخلوقين لا يلزم منه التمثيل، مثل السمع، يعني الله سميع والمخلوق سميع، لكن هل يقول قائل يعرف الله عز وجل لأن سمع المخلوق كسمع الله؟ مستحيل. ولا يقول هذا مسلم موحد، فإن الله عز وجل لا يفوته شيء من المسموعات لا في السر ولا في الجهر ومع كثرتهم. قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، بينما المخلوق سمعه يعني محدود. فمثلا الآن أنت تسمع صوتي، ما تستطيع أن تدرك صوت غيري ولا تتبين صوت البعيد، بينما الله عز وجل لا يخفى على شيء مليارات. يا الله، هذا يقول اقضديني، وهذا يقول زوجني، وهذا يقول ارزقني، وهذا يقول اغفر لي، وهذا يقول ارحمني، ويعطي كل سؤله، ويعلم كلام كل أحد. فالشاهد أنه لا يلزم من اتفاق المسميات اتفاق الصفات والذوات. فالله عز وجل له الكمال المطلق في كل صفة يتصف بها، والمخلوق إن كانت صفة كمال فهي بقدرها العلم، يعني تعلم وتجهل، لكن الله علمه محيط بكل شيء من المعلومات. قال: فقد تتفق الصفات في المعنى الإجمالي في المعنى الذهني، يعني المعنى الإجمالي لا يكون إلا في الذهن، لكن تتميز في حال الإضافة، فإذا أضيفت إلى الخالق صارت مختصة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق صارت مختصة به. السمع مثلا سمع هذه كلمة معلومة المعنى في الذهن، لكن إذا قيدت بالخارج سمع الله بصر الله سمع زيد بصر زيد، صار ما أضيف إلى الله عز وجل مختصا به، وما أضيف إلى المخلوق مختصا به. فهمتم هذه الفائدة يا أخوة؟ الآن ما السبب الذي يجعل المبتدع أصلا يذهبون إلى أن صفات الله عز وجل كصفات المخلوقات؟ أو حتى الجهمية لماذا يعطلون صفات الله عز وجل؟ لأنهم اعتقدوا في قلوبهم أن إثباتها يلزم منه أنها كصفات المخلوقات. نحن نقول لا يلزم، لا يلزم. الفيل حي وليس بحي، أنتم معي؟ الفيل حي وليس بحي، والبعوضة هذه النامس حية ولا ليست بحية؟ هل حياة الفيل كحياة البعوضة؟ لا. الفيل قوي ولا ليس له قوة وليس له قوة؟ والبعوضة لها قوة وليست لها قوة؟ هل قوة البعوضة كقوة الفيل؟ إذا كان التباين قد حصل بين المخلوقات، فمن باب أولى التباين بين الخالق والمخلوق. لكن هؤلاء قوم لا يفقهون. قوله: وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر فهو الخالق الكامل من كل وجه، تعالى الله عن قول الممثلة والمعطلة. والمهم أن معرفة هذه العقيدة من الأمور المهمة والمتحتمة على المسلم، وقد خالف أهل السنة طوائف كثيرة من أهل البدع في هذا المعتقد السليم. فذهبت الجهمية والمعتزلة إلى أن كلام الله مخلوق، وإلى أن القرآن مخلوق، وهذا القول منهم يستلزم القول بخلق الأسماء والصفات، ويستلزم وصف الله عز وجل بالنقائص. واستدل هؤلاء المعطلة بآيات من القرآن زعموا أنها لهم وهي عليهم، فإن القرآن كلام الله وحي وتنزيله أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينزل على باطلهم. ستأتي الشبه إن شاء الله، تأتي الشبه في درس لاحق. ما يستطيعون الاستدلال من السنة إلا نادرا، أهل البدع السنة تقهرهم، دائما يستدلون بالقرآن. ولذلك قال عمر: أهل الأهواء أعداء السنن، أعداء السنن. انظر إلى الرافضة الآن، المسيرة القرآنية وحسين بدر الدين ذهب يفسر لهم في القرآن، ما يستطيع، يأتي بالسنة، سنة تخصمه تقضي عليه.